أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل
على محمد.
ذكرنا فيما سبق بأنه لو كان المؤالي جعل الإيلاء يمينا وسميناه اليمين بالإيلاء، قلنا في النتيجة النهائية أنه لا يقع اليمين بالإيلاء حسب ما تقدم تفصيله سابقا. وبعد ذلك المصنف يستطرد ويخرج عن باب الإيلاء ومن باب أن الكلام يجر الكلام، قال: كما أن اليمين بالإيلاء لا يقع، كذلك أيضا اليمين والحلف بالعتق، أو اليمين بماذا؟ بالطلاق. ما معنى اليمين بالطلاق؟ المراد من اليمين بالطلاق هو أن يقول الشخص مثلا لزوجته: إن وطأتك فأنت طالق مثلا، أو إن وطأتك ففلانة زوجتي طالق، ويريد أن يزجر نفسه عن وطئها. فكيف يزجر النفس عن الوطء؟ لا بالإيلاء، بل بماذا؟ بالطلاق. فتارة الشخص يزجر نفسه عن فعل عن طريق الإيلاء، وتارة الشخص يزجر نفسه ماذا؟ عن الفعل عن طريق ماذا؟ الطلاق، أو عن طريق ماذا؟ أو عن طريق العتق. فلا يقع ذلك يمينا. لماذا؟ لأنه لا يمين إلا بالله. أما اليمين بالإيلاء، اليمين بالحلف، اليمين بالعتق، لا أثر لهذا اليمين. ولهذا قال: أو حلف بالطلاق، يعني لا يقع لو حلف أو حلف بالطلاق، يعني لو جعله يمينا، أو حلف بالطلاق أو العتاق. كيف؟ قال: بأن قال، هباء تصويرية، إن وطأتك ففلانة، يعني إحدى زوجاته طالق، أو عبده حر، يعني إن وطأتك فعبدي فلان حر، وإذا كان عبدا واحد فيقول عبدي حر بدون احتياج إلى عبدي فلان. خب، لأنه يمين بغير الله تعالى، ولا يمين إلا بالله. هي مسألة استطرادية في كتاب الإله، ذكرها المصنف أنها اتضحت مما سبق. قال المصنف: مطالب سهلة أكثرها تقدمت علينا. قال: ويشترط في المولي. هنا يتعرض المصنف إلى الشروط العامة في أبواب العقود والإيقاعات. في أي باب من أبواب العقود والإيقاعات يأتينا هذا البحث؟ ويسمى الشروط العامة في أبواب ماذا؟ في أبواب العقود والإيقاعات. فيشترط في المولي الكمال، والمراد من الكمال هنا البلوغ ماذا؟ البلوغ والعقل. هذا عبارة اصطلاح، أينما رأيت عبارة الكمال يراد منه ماذا؟ يراد منه البلوغ والعقل، وفي بعض الأحيان يراد منه أيضا الرشد، فيقال الكمال هو بالبلوغ والعقل والرشد. متى يراد منا الرشد؟ في التصرفات المالية التي تتوقف على الرشد وعدم السفاهة. لكن هذا الإلاء ليس تصرفا ماليا، ليس هو بيع أو هبة أو ما شكل ذلك. فالمراد من الكمال هو خصوص البلوغ ماذا؟ البلوغ والعقل. أنتم عندكم البلوغ والعقل من عبارة الشهيد الأول أو الثاني؟ في بعض النسخ من عبارة الشهيد الأول، وفي بعض النسخ من عبارة الشهيد الثاني، والصحيح أنها من عبارة الشهيد الثاني لا من عبارة الشهيد الأول. هذه ما موجودة في متن اللمعة الأصلي، موجود فقط الكمال. لا، الرشد غير، لا شو رشد، يعني غير سفي. قد يكون شخص عاقل لكن لا يعرف أن يتصرف تصرفات مالي، إذا ذهب إلى السوق بسرعة أنه يخدع، فيبذل الأموال الطائلة في بإزاء العيان الدنيئة، فيكون مغلوبا في التعاملات السوق، فيسمى سفي وإن كان عاقلا. ويشترط الاختيار والقصد، وقد تقدم في كتاب الطلاق بحث مفصل في التفريق بين الاختيار وبين القصد. هناك فارق دقيق بين الاختيار والقصد. الذي يقابل الاختيار هو الإكراه، والذي يقابل القصد هو ماذا؟ هو عدم القصد. والمراد من الاختيار بعبارة مختصرة وتفصيله من أراد أن يراجع فليراجع كتاب الطلاق، أن لا يكون مكرها. والمراد من عدم الإكراه أن يكون صدور الفعل في الخارج مسببا عن رغبته النفسية، لا يوجد عامل خارجي أثر عليه في إصدار الفعل. واضح مطلع؟ مثلا يأتي شخص ويقول إذا لم تطلق أضربك ماذا؟ أقتلك. فصدر منه الطلاق، نقول صدر المطلق وكان مريدا للطلاق بالإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، لكن هذه الإرادة الجدية لم تصدر عن رضا نفساني بل بسبب الدواعي الخارجية، بحيث لو ارتفعت الدواعي الخارجية لما صدر منه الفعل. فالفعل المكره فيه إرادة استعمالية وفيه إرادة جدية، إلا أن الإرادة الجدية التي صدرت كانت عن داعي ماذا؟ داعي غير استقلالي، داعي غير استقلالي، بحيث لو خلي ونفسه لما صدر منه الفعل، هذا يسمى مكره. أما بالنسبة إلى القاصد في مقابله غير القاصد، والمراد من غير القاصد يعني ليس عنده لا إرادة استعمالية أو حتى لا إرادة، مثلا ليس له إرادة تصديقية أولى. مثلا الشخص النائم إذا صدر منه كلام هو فاقد لأي دلالة؟ للدلالة التصديقية الأولى والثانية فضلا عن الثانية، يعني لأنه لا يريد ماذا؟ الإخطار، لا يريد الاستعمال. وقد يكون الشخص يريد الاستعمال لكن لا يريد إرادة جدية، كالهازل، الشخص الذي يهزل يريد الإرادة الاستعمال، يريد أن يخطر الألفاظ في الذهن لكنه لا يريد الإرادة الجدية. فالمراد من عدم القصد هو الذي فقد الإرادة الجدية سواء كانت عنده إرادة استعمالية أو لا، بخلاف المكره عنده إرادة استعمالية وإرادة جدية، إلا أن الإرادة الجدية كانت بسبب دواعي خارجية. الغاضب، الغاضب إذا صدر منه الفعل، بينا في باب الطلاق بأنه الغاضب عنده إرادة جدية فهو قاصد وهو ليس بمكره، لأنه ليس فيه دواعي خارجية بحيث لو خليت لما فعل الفعل، إنه هذا داعي نفساني غايته أنه بسبب الدواعي النفسية صار الغضب في نفسه. تقدم هذا في باب الطلاق تفصيله. المهم هي باب فقط الإلفات، أنه التفت ترى فرق بين الاختيار والقصد، والإكراه يخرج من قيد الاختيار لا من قيد القصد. على أي حال قال والاختيار والقصد، القصد ماذا؟ قال القصد إلى مدلول لفظه، فلو لم يكن قاصدا إلى مدلول اللفظ يعني ليس عنده إرادة جدية لمدلول اللفظ لا يقع منه ماذا؟ لا يقع منه إلى أن فلا يقع من الآن بلف ونشر مرتب ببركة قولنا بالبلوغ والعقل، فلا يقع من الصبي والمجنون، لأن الصبي غير ماذا؟ غير بالغ، والمجنون غير عاقل. وببركة قولنا الاختيار يخرج المكره، فإن المكره حينئذ لا يوجد عنده اختيار فلا يقع ماذا؟ فلا يقع الإيلاء. وبقولنا القصد خرج الساهي والعابث، الساهي ليس عنده إرادة ماذا؟ إرادة استعمالية أصلا، والعابث عنده إرادة استعمال لكن ليس عنده إرادة جدية. فعدد المثال من هالباب، ذكر مثالين لماذا؟ للقاصد، لأنه القاصد هو ذلك الشخص الذي ليست عنده إرادة جدية سواء لم تكن أيضا عنده إرادة استعمالية أو كانت عنده إرادة استعمالية. الساهي ليس عنده لا إرادة جدية ولا إرادة أصلا استعمالية، لو إرادة الإخطارية. أما العابث ليس عنده إرادة جدية فقط وإن كانت عنده إرادة استعمالية، ولهذا عدد المثال. يقول ونحوهم، يعني ونحو الساهي والعابث، مثل الهازل، مثل الذي يريد أن يحكي قصة، يحكي شيء يقول على لسانه، يقول ثم قال هكذا زوج هذا والله لا أطأ زوجتي، يقصد الحكاية، لا يريد الإرادة الجدية، قصد الحكاية. على أي حال ونحوهم ممن لا يقصد الإله لا يقع، لماذا؟ أن هذه شروط عامة في أبواب العقود والإيقاعات. خب قال ويجوز من العبد. يريد أن يقول المصنف في هذه المسألة هل يصح من العبد الإيلاء أو لا؟ والمراد من الجواز هنا لا الجواز التكليفي، المراد هنا من الجواز الجواز الوضعي. فالجواز يطلق في كتب الفقهاء ويراد منه إحدى معنيين، فتارة يقال الجواز ويراد منه الجواز التكليفي، يعني ليس بحرام فنقول يجوز تكليفا، وتارة يراد من الجواز هو الانعقاد والصحة. فقوله هنا ويجوز من العبد المراد منه الوقوع والصحة، يسمى الجواز الوضعي لا الجواز التكليفي. خب يقول المصنف يجوز من العبد، لماذا أشار المصنف إلى هذا المطلب؟ يريد أن يقول المصنف لا يشترط في الإيلاء الحرية، ولم نذكر من الإيلاء شروطها الحرية، فيقع الشرط ماذا؟ فيقع الإيلاء من العبد ولا يحتاج إلى إذن مولاه. قد يقال تفتل هذا المطلب مطلب سيئ أن هذا وقوع الإيلاء من العبد وبدون حاجة إلى إذن مولاه يخالف القاعدة التي بنى عليها الفقهاء أن العبد وما يملك لي لمولاه، العبد كله وتصرفاته وما ينطق به كله لمولاه، فإذا كان العبد وما يملك لمولاه كيف صح أن يكون فعل الإيلاء الذي صدر منه يقع بدون إذن مولاه؟ إذ معنى كلامكم، معنى كلامكم بالأخرى لأنه ماذا؟ أنه يصح أن يقع الفعل بدون إذن مالكه، لأن هذا الفعل وهو الإيلاء فعل العبد وفعل العبد مملوك للمولى. فأنتم تقولون لا يشترط إذن المولى، لا يشترط إذن المالك، فكيف يصح الفعل مع عدم ماذا؟ مع عدم إذن المالك. فهذا ما ذكرتموه ينافي القاعدة العامة التي بنى عليها الفقهاء. في مقام الجواب عن هذا السؤال، عن هذا الإشكال، يعني نقول بأنه هذه القاعدة وهي أن العبد وما يملك لمولاه ليست مضطردة في كل ماذا؟ في كل الأمور، بل أنه هناك أمور قد ثبتت بالدليل أن العبد مالك لهذا الفعل ولا يكون هذا الفعل مملوكا لمن؟ مملوكا لمولاه. فليس كل فعل صدر من العبد مملوك لمولاه. بيان ذلك، ما هي الضابطة الكلية؟ عندنا بعض الأفعال متعلقة بحق المولى، مثلا ماذا؟ مثلا كسب العبد، خروج العبد من الدار، عمل العبد، هذا العبد، هذه الأفعال متعلقة بحق من حقوق المولى. فالأفعال التي تصدر من العبد وكان هذا الفعل متعلق بحق من حقوق المولى، لما كان متعلقا بحق المولى يكون المالك له هو المولى. فحينئذ نقول يا لا يصح منك أيها العبد أن تصدر فعلا متعلق بحق المولى بدون إذن المولى، لأنه لا يصح أن يصدر فعل من صاحب حق بدون إذن صاحب الحق. تفهم المطلب؟ أما هناك بعض الأفعال لا تتعلق بحق من حقوق المولى، فحينئذ يكون هذا الفعل غير مملوك للمولى، فيستطيع العبد أن يصدر منه هذا الفعل لأنه غير متعلق بحق للمولى. ومنه مسألة الوط، هنا عندما يأتي العبد ويقول والله لا أطأك، يقول لزوجته والله لا أطأك، هذا الوط فعل من أفعال من؟ فعل من أفعال العبد. هل وطء العبد لزوجته ملك لمولاه؟ نقول لا، الوطء ملك لصاحب لمالك البضع، الوطء ملك لصاحب البضع، والمفروض أن العبد قد تزوج من هذه المرأة فهو ملك بضعها، أما المولى لا يملك بضع زوجة ماذا؟ عبده، ولهذا لا يجوز له أن يستمتع بها ولا يجوز له أن يطأها. فهذا الوطء الذي صدر من العبد إلى من؟ إلى زوجته، غير متعلق بحق من حقوق المولى. فإذا كان غير متعلق بحق من حقوق المولى فللعبد أن ماذا؟ يتصرف في هذا الوضع، إما أن يمنعه عن نفسه بالحلف أو ما شاكل، أو يوجبه على نفسه بالحلف أو ما شاكل ذلك. ولهذا قلنا أنه لا نحتاج إلى إذن العبد في مسألة ماذا؟ في مسألة الإيلاء. متفت المطلب؟ ولهذا
إذا زوجه المولى لغاية غرض الإنجاب حتى يملك،
حتى في هذه الحالة كما أشار في المسالك أنه حتى لو زوجه لغرض الإنجاب واشترط رقية العبد، حتى في هذه مجرد أنه اشترط رقية العبد لا يملك الواط، والنكتة أنه لا يملك الواط لا يجوز له أن يستمتع بزوجة العبد، ولهذا دليل على أنه لا يملك البيض حتى لو نعم حتى لو كانت أمة المولى، خلاص ما دام زوجها خرجت عن حقه بتزويجه، أنه سلط بضعه على من؟ على شخص آخر، فيخرج عن ملكه. يقول: ويجوز أن يقع من العبد بدون إذن مولاه اتفاقا حرة كانت زوجته أو أمه. ما لنا علاقة بالزوجة كانت حرة أو كانت أمه. ما هو الدليل؟ قال: إذ لاحقها لين بيدفع هذا الإشكال العبد وما يملك لمولاه، يقول لا، إذ لا حق لسيده في وطء العبد لزوجته. واضح؟ ما دام ما له حق فتخرج عن قاعدة ماذا؟ العبد وما يملك لمولاه. بل للعبد الامتناع من الوطء وإن أمره، وإن أمر المولى العبد ماذا؟ بالوطء، لأنه لا يملك الوطء، فلا يجب عليه امتثال أمر ماذا؟ أمر المولى. يقول: ويجوز من الذمي. هذه مسألة مرت علينا في كتاب الظهار تفصيلها، هل يصح الإيلاء من الذمي أو لا؟ نفس الذي ذكرنا بحذافيره ما ذكرنا في كتاب الظهار يأتي هنا، وقلنا بأن المعروف بين الفقهاء أنه الظهار هناك والإيلاء هنا لا يشترط فيه ماذا؟ الإسلام، فيصح من الكافر، خلافا للشيخ الطوسي، واستدل بدليلين، من أراد أن يراجع فليراجع هناك في كتاب الظهار، أشار الشارح إلى دليل واحد من أدلة الشيخ الطوسي هنا. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب ماذا؟ في كتاب الظهار، التفت للمطلب، في كتاب الظهار قال: لا يقع الظهار من ماذا؟ من الذمي، من الكافر الذمي. هل في كتاب ماذا؟ في كتاب الظهار. ما هو دليلك يا شيخنا الطوسي؟ ذكر دليلين، الدليل الثاني منهما الذي ذكره المصنف هنا، قد يقال لا يصح الظهار، كلامه في الظهار مو في الإله، بعد ذلك سنصبه على ماذا؟ على الإله. لا يصح الظهار من الكافر، لماذا؟ لقياس استثنائي حاصله، لو كان الظهار صحيح من الكافر لا وجب عليه دفع الكفارة إذا أراد الرجوع، ولكن دفع الكفارة حال الرجوع لا يمكن تحققه من الكافر، فالتالي إذا التالي باطل فالمقدم مثله باطل، فلا يصح الإيلاء فلا يصح الظهار من الكافر. ما هو وجه الملازم بين المقدم والتالي؟ نقول: الشخص إذا ظاهر من زوجته، إذا ظاهر زوجته فهو مخير إما الطلاق وإما الفئة التي هو الرجوع، لكن إذا أراد أن يرجع لابد أن يدفع الكفارة، لكن دفع الكفارة من الأمور العبادية التي يتوقف على قصد التقرب، وقصد التقرب لا يتأتى من الكافر، وإذا كان قصد التقرب لا يتأتى من الكافر فلا يمكن له الفئة، فلا يمكن له الرجوع، والرجوع من لوازم ماذا؟ والرجوع من لوازم صحة الظهار، وحيث بطل اللازم بطل الملزوم. هذا الدليل الذي ذكره الشيخ في أي كتاب؟ في كتاب الظهار بحذافيره، يأتي في كتاب الإيلاء، لأن الإيلاء نحتاج إلى كفارة بعدما يطأ زوجته، لأنه مخير إما أن يرجع إلى زوجته ويرفع الكفار، وإما أن يطلق، فنقول صحة الإيلاء متوقفة على إمكان دفع الكفارة، والحال أن الكافر لا يمكنه أن يدفع الكفارة، لأن الكفارة يشترط فيها نية التقرب. فالنكتة والعلة التي أشار إليها الشيخ الطوسي في كتاب الضهار تأتي في كتاب الإيلاء. لكن الغريب أن الشيخ الطوسي نفسه الذي تمسك بهذه العلة في كتاب الضهار ومنع من صحة الضهار للكافر، لما أتى إلى كتاب الإيلاء قال يصح الإيلاء من الكافر. ولهذا المصنف استشكل عليه بأن العلة التي ذكرتها للمنع في كتاب الضهار تجري بنفسها في كتاب الإيلاء، والحال أنه لم ينقل عنك الخلاف، بل لم ينقل عنه الخلاف، بل في كتاب مسك قال وقد أفتى بالجواز، أفتى بجواز صحة الإيلاء من الكافر. فهذا إشكال، ماذا إشكال على الشيخ أن العلة التي أتيت بها تكون المفروض مضطردة. احنا نقول الآن دعنا من كلام الشيخ، هو إشكال، هو الآن في النتيجة هو لم يلتزم، إشكال على الشيخ في النتيجة كيف نرفع هذا الإشكال؟ أنتم تقولون بالصحة، كيف ترفعون هذا الإشكال الذي أوردناه؟ كيف دفعنا، تذكروا كيف دفعنا هناك في كتاب الظهار؟ قلنا هناك بأنه الشخص، أنتم قلتم بأن الكافر لا يقدر على دفع الكفارة لأنه يشترط فيها قصد تقرب. نقول القدرة على الشيء بطريقتين، إما القدرة المباشرية أو القدرة بإيجاد السبب بالواسطة. نعم نسلم معكم أن الكافر ما دام كافرا لا يمكنه ماذا؟ لا يمكنه أن يدفع الكفارة لأنه يشترط فيها نية التقرب، إلا أنه يمكن دفع الكفارة ونية التقرب بإيجاد سبب نية التقرب وهو الإسلام، فيجب عليه أن يسلم حتى ماذا؟ حتى يتأتى منه قصد التقرب. والقادر على السبب، والقادر على الشيء بالسبب قادر على الشيء، فحينئذ لا يأتي هذا الإشكال. هذا إذا سلمنا، هاي كله مبني على أن الكافر لا يتأتى منه قصد القربة، مع أن هذا أول كلام، قصد التقرب محتاج إلى الإيمان بالله، والكافر الذي يؤمن بالله يتأتى منه قصد التقرب. متفت الكافر الذي يؤمن بالله فضلا عن الذمي أصلا يتأتى منه قصد التقرب. نعم في إشكال آخر، يشترط في صحة فعله الإسلام، فلو أتى بالكفارة حتى وإن قصد التقرب لا يقع هذا الفعل صحيحا لأنه يشترط فيه الإسلام. تفتي المطلب؟ بعضهم أشكل على المصنف، أذكر ذكروا هكذا إشكال أنه يتأتى من الكافر قصد التقرب، فكيف تقول بأنه يحتاج إلى أن يسلم؟ نقول مش كان مو فقط في قصد التقرب، الإسلام شرط في صحة العمل حتى لو كان في مذهبي، الإسلام شرط. نعم حتى لو كان المدار على أنه الإسلام شرط في الصحة، ما اشترط. ولهذا يقول ومن الكافر الذمي، ويجوز الإيلاء من الكافر الذمي. ليش؟ قال لإمكان وقوع الإيلاء من حيث يقر بالله، فإذا أقر بالله فيمكن أن يتأتى منه الحلف. خب هني مطلب المصنف، قال لإمكان الوقوع، إمكان الوقوع يساوق فعلية الوقوع. طارة نقول يمكن أن يقع، وطارة نقول يقع فعلا. هنا المصنف قال، ما المصنف يريد أن يستدل أنه يقع من الكافر، استدل على الوقوع بالإمكان. هل يصح الاستدلال على الوقوع بالإمكان؟ الإمكان أعم من الوقوع، فكيف يستدل على الوقوع بالإمكان؟ تفتل السؤال، هل هذا الإشكال يرد؟ كيف لا يرد؟
المفهوم
انه له القابليه،
يعني قبله القابليه ما يساوي،
فامكان ما يلازم الوقوع،
يعني معناه غير
يعني تساوي النسبه من الكافر. نعم يمكن ان يصدر. خب امكان صدوره لازم الوقوع؟
لا،
الامكان عمن الوقوع، فكيف يستدل على الوقوع بالامكان؟ هذا مخالف لاول ابجديات المنطق، والشهيد الثاني ابو المنطق. ها نقول في مقام الجواب يقول يمكن، يعني يجوز أن يقع، يجوز أن يقع فعلا، احنا بنبحث الوقوع. نعم الآن يعني يمكن في ذهنكم هذا المطلب، بس نحن نصيغه بصياغة علمية، نقول الإمكان في مقامنا يلازم الوقوع ولا يكون أعم من الوقوع. لماذا؟ لأنه التفت للمطلب نكتة، إذا استفدنا إمكان الوقوع يشمله دليل للذين يؤلون من نسائهم، لأنه عندنا أدلة عامة تدل تقول للذين يؤلون من نسائهم إذا صدر الإيلاء من الزوج تحقق. خب متى نرفع يدنا عن هذه الأدلة؟ إذا ثبت من الخارج أنه لا يمكن أن يقع. فإذا أثبتنا من الخارج لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يشمله دليل للذين يؤلون من نسائهم، لكن إذا أثبتنا أنه يمكن أن يقع من يشمله دليل للذين يؤلون من نسائهم، فالإمكان هنا موجب لاندراجه تحت موضوع الأدلة، وإذا اندرج تحت موضوع الأدلة ثبت الوقوع، لأنه يكون موضوعا للأدلة الدالة على وقوع ماذا؟ على وقوع الإيقاع، فالإمكان هنا يلازم الوقوع. شفت مطلب؟ يقول لإمكان وقوع الإيلاء من 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 الذمي حيث يقر بالله تعالى ولا ينافي. هذا رد على ماذا؟ على الشبهة التي ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب ماذا؟ في كتاب الظهار، لا في كتاب الإيلاء. يقول ولا ينافي إمكان الوقوع وجوب الكفارة المتعذرة من الذمي. ليش متعذرة؟ المتعذرة من حال كفره لاشتراط قصد التقرب ولا يتأتى منه قصد التقرب. لماذا لا ينافي؟ لإمكانها. هي جواب عن الإشكال. لإمكانها، يعني لإمكان قصد القربة ماذا؟ في الجملة. كيف في الجملة؟ يعني بإيجاد سببه بحيث أنه يدخل الإسلام كما تقدم في الظهار. وكان ينبغي، هذا إشكال على الشيخ الطوسي، وكان ينبغي أن يكون في الإيلاء خلاف مثل الظهار للاشتراك في العلة، لأن العلة والنكتة والمانع الذي أتى به الشيخ الطوسي بحذافيره يأتي في كتاب الإيلاء. فإذا كان موجبا لعدم تحقق الإيلاء كان موجبا، فإذا كان موجبا لعدم تحقق الظهار كان موجبا لعدم تحقق الإيلاء، فلماذا التفكيك؟ هذا إشكال على ماذا؟ إشكال على الشيخ الطوسي. وكان ينبغي، هذا إشكال على الشيخ الطوسي. لكن لم ينقل هنا، يعني لم ينقل الخلاف هنا، بل في المسالك قد ثبت من كلام الشيخ الطوسي أنه أفتى بالجواز، لأنه لم ينقل الخلاف هنا. أنت ما شفته، لعله موجود أنت لم تطلع عليه. واضح؟ يقول لا، في كتاب المسالك أوضح، قال أنه قد أفتى الشيخ بالجواز هنا. يقول ولا وجه للتقييد بالذمي. يقول هنا المصنف قال والذمي، نحن عندنا فردان من أفراد الكافر أو ثلاثة أفراد، عندنا كافر ذمي وكافر غير ذمي، وعندنا قسم أصلا لا يؤمن بوجود ملحد، لا يؤمن بوجود الله. الكافر الذمي والكافر غير الذمي كلاهما يؤمنان ويقران بوجود الله، غايته أن الذمي له كتاب سماوي، غير الذمي ليس له كتاب سماوي لكن يؤمن بوجود الله. أما الملحد أصلا لا يؤمن بوجود الله. نقول هنا أنت ذكرت الذمي وقلت يصح الإيلاء من الذمي، لماذا؟ لأنه يقر بالله. خب إذا كانت العلة هي الإقرار بالله، فالإقرار بالله كما يتأتى من الذمي يتأتى من الكافر غير الذمي المقر بوجود الله، فكان ينبغي عليك أن تغيرون التعبير وتقول هكذا ومن الكافر ويصح من الكافر كما قلتم في كتاب الظهار. لو راجعتم كتاب الظهار ماذا قال المصنف؟ ويصح من الكافر، ولم يقول يصح من الذمي. فكان الأولى أن تعبر بالكافر لكي يشمل الذمي وغير الذمي الذي يقر بوجود لا ويخرج فقط الملحد. ولهذا في المسالك قال لعل تحمل عبارات العلماء هنا على باب المثال، لا أنه من باب ماذا؟ من باب الموضوعية للذمي. يقول ولا وجه للتقييد بالذمي، تقييد الجواز بالذمي، بل الضابط الكافر المقر بالله. ليش؟ المدار على الإقرار ليمكن حلفه بالله، لا دام مقر بالله يصح أن يحلف بالله، أما غير المقر بالله الذي لا يؤمن بوجود الله لا يتأتى منه الحلف بالله، والإيمان بوجود الله أعم من الذمية.
أصلا معنى الكفر يعني جحد الإلهي أو
الكفر له إطلاقات كثيرة. الكفر تارة عدم الإيمان بنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله، هذا المعنى العام. كل من لم يؤمن بنبوة الخاتم يكون كافرا، غايته أن الكافر على أقسام، كافر ذمي، كافر غير ذمي، وملحد. لا يؤمن أصلا بوجود بوجود الله. خب خب إذا أنكر ضمن دولة الدين أو كذا، إذا أرجع إلى أنكر الرسالة كما ذكروا. نعم يقول وإذا تم الإيلاء بشرائطه. الآن مطلب أيضا تقدم في كتاب الظهار، إذا تم الإيلاء ما هي وظيفة الزوجة؟ الزوجة لها أن تسكت وتصبر، لا تريد الوط، قل لا أنا لا لا تطأني، ما عندي مشكلة. فحينئذ هذا حق للزوجة، فإذا لم ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فبها ونعمة، انتهت قضية ما عندها مشكلة. لكن من باب أن الحق ثابت لها تستطيع أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي ماذا ينظر الزوج؟ مدة 4 أشهر، وسيأتينا 4 أشهر ينظره من حين المرافعة أو من حين زمان وقوع الإيلاء. قلنا في كتاب الظهار أنه 4 أشهر من حين المرافعة، أما هنا فمحل كلامه، هل من حين الترافع أو من حين ماذا؟ أو من حين زمان وقوع الإيلاء، وسيأتي بحثه مستقلا إن شاء الله. بعد ذلك سيتعرض له من؟ سيتعرض له الماتن الشهيد الأول وتبعا له الشهيد الثاني. الآن فنتركها على إجمالها 4 أشهر ينظره. خب بعد 4 أشهر، 4 أشهر لا يطالب بشيء الزوج، بعد انتهاء 4 أشهر يجب عليه ويأمره الحاكم تخيرا إما أن يطلق وإما أن يرجع إلى زوجته ويدفع الكفارة. هذه كفارة ماذا؟ كفارة حنث اليمين، لأنه حلف على أن لا يطأ زوجته، فإذا وطأها يجب عليه أن يدفع الكفارة. خب ما هو المحقق للفئة والرجوع؟ مطلق الوط؟ نقول لا، الوطء في القبول، لأنه الحلف على ترك الوطء في القبول، فالمحقق له الوطء في القبول. إذا ما أمكن الوطء في القبول، شخص عاجز عن الوطء، فما هي وظيفته؟ نقول إذا كان الشخص عاجز عن الوط لابد أن يظهر عزمه على الوط، ولا يشترط تحقق الوط الوط الفعلي. خب المهم ألزمه، لا هذا الشخص لا لم لا لا لم يأخذ لا لم يطلق ولم يرجع إلى زوجته، حينئذ هل يجوز للحاكم أن يجبره على أحدهما يقول له طلق؟ نقول لا، كما قلنا في كتاب الظهار الحاكم لا يجوز له أن يجبره على أحدهما تعينا، بل يجبره على أحدهما تخييرا، إما هذا وإما هذا. فإن امتنع ضيق عليه في المطعم والمشرب وحبسه حتى ماذا؟ حتى يلتزم بأحدهما، ولا يجوز للحاكم أن يطلق عنه. فخلاص هاي يحبسه ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يمتثل، وإذا لم يمتثل انتهت القضية، ما يجب عليه، يعني ما يجوز للحاكم أن ماذا؟ أن يطلقه. خلنا نقرأ هذا المقدار. يقول وإذا تم الإيلاء بشرائطه فللزوجة، لها حق مو واجب، فللزوجة المرافعة إلى الحاكم مع امتناعه عن الوط. خب أما إذا أراد أن يطاء يقول معنا حلفت إن شاء الله بقول لا أطاء، خب ما في مشكلة، تحقق الوط وارفع الكفارة، ما ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، مع امتناعه عن الوط فينظره الحاكم 4 أشهر. خب أجملها المصنف، ينظر 4 أشهر من متى؟ 4 أشهر من حين المرافعة أو من حين زمان وقوع الإيلاء، ثم يجبره بعد 4 أشهر على الفئة، يعني الرجوع. ما هي الفئة؟ كيف تحقق الفئة؟ قال وهي وطؤها قبلا ولو بمسمى الوط. ما هو مسمى الوط؟ بأن يغيث مقدار الحشفة وأن لم ينزل، يعني ما يحقق الجماع، والذي يحقق الجماع هو إدخال مقدار الحشفة. يقول وهو وطؤها قبلا ولو بمسمى الوط بأن تغيب الحشفة وإن لم ينزل، يعني ما نزل ما اشتغل الإنزال. هذا كله مع القدرة، يعني نقول له وطؤها قبلا مع القدرة أو إظهار العزم على الوط أول أوقات الإمكان مع العجز، يعني إذا عجز. المهم أنه ماذا؟ يظهر قدرته على ماذا؟ على الوط، فإظهار قدرته على الوط كاف في تحقق الرجوع. يقول يجبره بعدها على الفئة أو الطلاق فإن فعل أحدهما. خب فإن فعل أحدهما، وش عندكم العبارة؟ نعم شوف العبارة بالي، يقول فإن فعل أحدهما خرج من حقها، هاي العبارة. فإن فعل أحدهما يعني فإن فعل الفئة أو الطلاق خلاص أنت ليست للزوجة حق بعد أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فبينه وبينها انتهى حقها. خب يقول وإن كان الطلاق رجعيا، كيف؟ هنا مطلب مصنف ما أشار إليه، هنا أشار في المسالك. يقول هنا أنت قلتم بأن الحاكم يخيره بين الفئة والطلاق، هذا الطلاق إذا طلق هل هو طلاق بائن أو طلاق رجعي؟ يقول المصنف أن مقتضى القاعدة أن يكون الطلاق طلاقا رجعيا ما لم يكن فيه أحد أسباب الطلاق البائن، كما لو كان الطلاق ثالثا فيكون طلاقا بائنا، لكن لو خلينا وأصل الطلاق يكون الطلاق ماذا؟ طلاقا رجعيا. ليش النص على ذلك؟ بخلاف الكتاب ماذا تذكرون في باب الخلع، قلنا بأن الطلاق الخلعي ما لم ترجع الزوجة في البذ يكون بائنا، فإذا رجعت في البذ ينقلب البائن إلى طلاق رجعي. ففي الطلاق الخلعي كما فحثنا تفصيلا هناك يكون الطلاق بائن، إذا رجعت الزوجة في البذ ينقلب البائن إلى ماذا؟ إلى طلاق رجعي. أما هنا من أول الأمر يكون الطلاق طلاقا رجعيا. خب إذا كان الطلاق رجعي، خب ما زالت زوجته، فهل أيضا تخرج الزوجة عن حقها بمجرد أنه يرجع، أو يجب عليه أن يطأ؟ تفت المطلب؟ يقول المصنف حتى وإن كان الطلاق طلاقا رجعيا وما زالت زوجته، حينئذ خرجت الزوجة من حقها فلا تستطيع أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وإن كانت زوجته فله أن لا يطأها، خصوصا إذا لم تكن شابة فإنه لا يجب عليه وطء أقل من 4 أشهر. فمجرد أنه يطلق وإن كان طلاقا رجعيا خلاص لا يجوز للمرأة أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي، وخرج الزوجة من حقها، فلا حق للزوجة على الزوج، وإن كان للزوج حق عليها، وهو حق ماذا؟ حق الرجوع، فهي زوجته، فيكون له حق الرجوع. مرتبت المطلب؟ نعم. ها نقول أنت شوف العبارة، يقول فإن فعل أحدهما اللي هو الفئة والطلاق خرج من حقها، وش قصد خرج من حقها؟ يعني كان حقها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي، فإذا حقق أحد الطرفين خرجت من حقها. خب إذا كان رجع إليها ووطأها، واضح بعد أنه لا حق للزوجة حينئذ على الزوج. خب أما لو طلقها، فالطلاق على قسمين، إما أن يكون الطلاق بائن وإما أن يكون الطلاق رجعي. إن كان الطلاق بائن بعد ببركة كونه طلاقا بائنا تكون غير زوجته، فتكون أجنبية عنه، ولا حق للأجنبية على الشخص. لكن المشكلة لو كان الطلاق طلاقا رجعيا فما زالت هي زوجته، وهو حلف على ترك الوطء، فبمجرد أنه يطلق حتى وإن كان الطلاق رجعيا لا حق للزوجة على الزوج. يقول نعم المصنف، حتى وإن كان الطلاق طلاقا رجعيا ما دام طلق وامتثل أحد بدل الوجوب التخييري وحققه، خرجت الزوجة من حقها، فتكون زوجته
في المرافعة
وفي الوقت لا يجب عليه أن يطأها، لأنه امتثل أحد الأمرين وهو الطلاق. واضح مطلب؟ يقول وإن كان الطلاق رجعيا خرج من حقها، وإن امتنع منهما يعني من ماذا؟ من الفئة والطلاق، ضيق عليه في المطعم والمشرب ولو بالحبس. في هالعبارة هنا في المات في يعني في الشرح في اللمعة، يعني هنا يقول ولو بالحبس، يعني الحبس مو واجب استقلالي، ما يجب شيئين، الحبس زائد التضييق عليه في المطعم والمشرب، بل الحبس من طرق التضييق عليه في المطعم والمشرب، فلو أمكن التضييق عليه في المطعم والمشرب بلا حبس لا يجب الحبس، فالحبس غير واجب، صحيح؟ مع أنه في المسالك والمعروف بين الفقهاء أن الحبس واجب استقلالي ما له علاقة بمسألة التضييق في المطعم والمشرب، فيحبس ويضيق عليه في المطعم والمشرب، لا أنه يضيق عليه بالمطعم والمشرب ولو بالحبس، بل عندك مسألتين، يحبس ويضيق عليه في المطعم والمشرب كما أفاد في المسالك أيضا. فعبارته في المسالك أولى من عبارته هنا، لأن الحبس واجب. متفق المطلب؟ كما درت عليه النصوص. نقول حتى يفعل أحدهما. يقول وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام، هذا رواية، عندنا روايتان بهذا المضمون، رواية ماذا؟ غياث بن إبراهيم، خبر، خبر غياث بن إبراهيم، وعندنا خبر حماد بن عثمان، هكذا الخبران في البابل، في الباب الحادي عشر من بابل، من باب الإيلاء. الحديث الأول، يقول محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في المؤالي إذا أبى أن يطلق قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب، خليه في مكان ذليل، حظيرة من قصب، ويجعله فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق. شوف هذه الرواية، يمنعه من أصل الطعام والشراب. عندنا حديث آخر، الحديث الثالث الذي نقله المصنف، وهي رواية غياث بن إبراهيم، الحديث الثالث من كتاب من باب الحادي عشر من الإيلاء. كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق. ليش المصنف نقل هذه الروايات؟ أولا يريد أن يثبت أصل المسألة بأنه عندنا أدلة دلت على أنه يضيق عليه في المطعم والمشرب. خب بحث عندنا، هل هناك مقدار للتضييق؟ يعني يضيق عليه بأي مقدار؟ يعطى ربع القوت، يعطى نصف القوت؟ ما عندنا ضابطة. المدار على عنوان التضييق عليه في المطعم والمشرب. أما ما ورد عن أمير المؤمن أنه يعطيه ربع قوته فهذا ليس حكما تكليفيا، إنما هذا من باب تنفيذ الحكم، لا لخصوصية الربع، إنما هو من باب تنفيذ الأحكام، التفت المطلب، ولا خصوصية لربع قوته، يعطيه مقدارا من الطعام حتى في بعض الكتب بما يسد الرمق بحيث لا يموت، واضح؟ حتى يؤدي ماذا؟ حتى يؤدي الغراض. ولا يجبره الحاكم على أحدهما عينا، ولا يطلق عنه، يعني ليش لا يطلق عنه؟ الطلاق بيد من أخذ بالساق، ولا دليل على أن الحاكم يطلق، خلافا لبعض الفقهاء المتأخرين كالسيد السيستاني مثلا وغيره، يرى بأن الحاكم له أن يطلق. إذا امتنع هذا أنا بقعد لي، خب هذا مشكلة، تبقى الزوجة معلقة. فمن باب الولاية الحسبية الثابتة لمن؟ للحاكم الشرعي، له أن يطلق، كما في بعض الموارد التي ثبت للحاكم الشرعي جواز أن يطلق عن الممتنع عن الطلاق. فهذه من باب الولاية الحسبية التي لو لم تثبت إلى الحاكم لضاء حق من؟ ضاء حق الزوجة. لا يحبسه ويضيقه، آخر مرحلة، إذا امتنع يضيق عليه، إذا طول وما قدر، شفنا هذا شاهد إياه القضية. يقول ولو آلى مدة معينة،
لو طلق رجعين تبقى مدة إلى
نعم، هذا ما أشر إليه المصنف في المسألة. يقول لو طلق رجعيا ورجع لها عاد حكم الطلاق، عاد حكم الإلاء، فيجب عليه دفع الكفارة إذا أراد أن يطاع. بل يرجع، بل استمتاعات وكذا، بس الوط
في مدة معينة،
لا ما في مدة خلاص، لكن إذا طلق لا يزول حكم الإله، إذا عاد إليها يعود حكم الإله.
طلاق الرجع حتى
تبيه، نعم
في مدة معينة،
فالطلاق بلي طلاق الرجع لا مدة. نعم. يقول ولو آلى مدة، آخر مسألة نأخذها اليوم، يقول ولو آلى مدة معينة تزيل عن الأربعة. قلنا بأن الإله لابد أن يقع أزيل من أربعة أشهر، لو كان أقل أو أربعة أشهر لا يقع إله، تفت المطلب أشرنا إليه في أول كتاب الإله. فلو آلى مدة تزيد عن أربعة أشهر لكي يكون الإله إلاء صحيحا، مثلا آلى أنه والله لا أطأ زوجتي خمسة أشهر، فيقع الإله صحيحا. خب انتهت أربعة الأشهر، خب الزوجة ترفع أمرها للحاكم الشرعي، وقلنا بأن أربعة أشهر من حين الإله مثلا، انتهت أربعة أشهر باقي شهر، الحاكم بعد انتهاء أربعة أشهر يلزمه إما بالطلاق وإما بالفئة، قام هذا يتماطل، تأخر، يقول باقي شهر، نتأخر، يجب عليك أن تطأ، أنا إن شاء الله استخير لكي أختار أيهما، هل الوط أو الطلاق، نسوي استخارة، رحت اليوم المسجد ما شفت الشيخ يستخير، يطاول يماطل حتى انتهت خمسة أشهر، ها هل يجب عليه إذا أراد أن يطع بعد الخمسة أشهر بعد هذه المدة هل يجب عليه الكفارة أو لا؟ نقول لا تجب عليه الكفارة. ليش؟ التفت النقطة. نقول إنما تجب دفع الكفارة للحنف لمخالفة اليمين، وبعد انتهاء المدة ينحل اليمين بانتهاء المدة، لأنه من موارد انحلال اليمين انتهاء الزمان متعلق اليمين. مثل الشخص لو حلف أن لا يذهب إلى السوق خمسة أشهر، فإذا انتهت خمسة أشهر انحلل اليمين. هنا أيضا حلف على أن لا يطأ زوجته لمدة خمسة أشهر، كان يجب عليه بعد أربعة أشهر لو أراد أن يطأ أن يدفع الكفارة، لكنه ما طال. فإذا ما طال فحينئذ فقط يؤثم يؤثم شرعيا للمماطلة، لكنه ينحل اليمين، فلا تجب الكفارة بالواط. ولهذا قال المصنف ولو آل مدة معينة. شهد الثاني ماذا يقول؟ تزيد عن الأربع لكي يكون الإلاء ماذا؟ إلاء صحيح، هي قد توضيحي، وإلا ما يكون أصلا الإلاء صحيح. ودافع، وشي دافع يماطل، فلم يفعل أحد الأمرين حتى انقضت المدة سقط حكم الإيلاء، فيجوز له أن يطأ بلا أن يدفع الكفارة، لأنه انحل اليمين، والكفارة للحنف ولا حنف بالحنال اليمين، لانحلال اليمين بانقضاء مدته، ولم تلزمه الكفارة لأنه لم يحنث، ولم يتلزمه الكفارة مع الوقت، وإن أثم بالمدافعة لأنه يجب عليه كان أحد الأمرين. ومتى يؤثم بالمدافعة؟ لو رفعت الزوجة أمرها للحاكم الشرعي وألزمه، وإلا لو الزوجة لم ترفع أمرها للحاكم الشرعي فالحاكم لا يصح له أن يتدخل. متفتين؟ هنا دافع فلم يفعل أحد الأمرين، هذا يعني في رتبة سابقة كانت الزوجة رفعت أمرها للحاكم الشرعي، وإلا لو لم ترفع أمرها للحاكم الشرعي حتى إثم لا يوجد. ولو اختلفا في انقضاء المدة تأتي مسائل الدعاوى إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.